هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. نيكول باشينيان: نحن نقوم بتغيير طريقة إدارة بلدنا واقتصادنا. الرئيس الأرمني يلقي كلمة في المؤتمر الدولي سايبرتك. خلال اجتماعه مع إلمار محمد ياروف، زهرة بن تاغانيان يؤكد على النهج المبدئي لأرمينيا. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: مسؤول أمريكي: واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران. ماكرون يلتقي عون في نيويورك لتفعيل سيدر. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. خلال مؤتمر الأعمال الذي عقد في لوس أنجلوس، أشار رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان إلى أنه يعتقد بأن الثورة الاقتصادية يجب أن يكون لها تأثير دائم على تنمية الاقتصاد وحياة الشعب. ومشيرا إلى الثورة الاقتصادية التي تحدث حاليا في بلدنا، قال باشينيان: أرمينيا معروفة بتراثها الثقافي الغني وتاريخها النابض بالحياة وكرم الضيافة والمناظر الطبيعية الرائعة، لكن هذا لا يكفي لجعل صورة بلادنا كاملة. اليوم نقوم بتغيير الطريقة التي ندير بها بلدنا واقتصادنا. في نفس الوقت يجب أن نضمن أن اقتصاد أرمينيا ديناميكي وسريع الاستجابة للتغييرات التي تحدث في العالم. في العام الماضي اختار شعب أرمينيا التغيير، اخترنا الحرية والديمقراطية، وأظهرنا أنه لا يوجد شيء أقوى من إيمان الشعب وأعمالهم. أي تغيير سياسي ليس سوى الخطوة الأولى. أفاد مكتب رئاسة الوزراء الأرمينية أنه خلال منتدى الأعمال أرمينيا لوس أنجلوس، أشار رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان إلى أن أرمينيا توفر فرصة ممتازة للمستثمرين في العديد من المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة. وقال نيكول باشينيان: تطبق حكومتنا سياسة الباب المفتوح على الاستثمارات الأجنبية وتضمن الملكية الكاملة. إن قاعدة 5 سنوات لحماية المستثمرين الأجانب تجعلهم محصنين من التغييرات التشريعية كجزء من إطار عملنا للاستثمارات الأجنبية. فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، لدى أرمينيا اتفاقيات ثنائية حول تشجيع وحماية الاستثمار مع 43 دولة. أرمينيا عضو في المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية. لدينا اتفاقات مع 46 دولة حول استبعاد الازدواج الضريبي وتجنب الضرائب، وهذا يعني أن مستثمري الأطراف المتعاقدة يحصلون على عدد من الضمانات، لا سيما المعاملة الوطنية والحماية من مصادرة الممتلكات والتحويل المجاني للأموال، وكذلك الحماية الكاملة والأمن. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تحتل أرمينيا المرتبة 41 من أصل 190 دولة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتحتل أرمينيا المرتبة 8 من حيث تقديم التسهيلات لبدء الأعمال، والمرتبة 14 من حيث تسجيل الممتلكات والعقارات، وتحتل المرتبة 47 في مؤشر الحرية الاقتصادية. أفاد مكتب رئاسة الوزراء الأرمينية أنه بعد استكمال جدول أعماله في لوس أنجلوس، غادر رئيس الوزراء الأرميني إلى سان خوسيه للقاء ممثلي شركات التكنولوجيا الفائقة في وادي السيليكون ومناقشة آفاق التعاون. بدأت زيارة نيكول باشينيان إلى وادي السيليكون باجتماع مع أصحاب رؤوس الأموال، وتمت استضافة رئيس الحكومة في مأدبة عشاء عمل مع مؤسسي جامعة ريبر، حيث تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون التكنولوجي. وخلال الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة صناعة التكنولوجيا العالية في أرمينيا وجامعة ريبر. وثم قام نيكول باشينيان بزيارة شركة إنفيديا الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة والمتخصصة في تطوير رسومات الكمبيوتر ومقرها في وادي السيليكون. عقد نيكول باشينيان اجتماعا مع رئيس التنفيذي للشركة وتمت مناقشة إمكانيات التعاون. أفاد المكتب الرئاسي الأرمني أنه غادر رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان في زيارة عمل إلى جمهورية إيطاليا. وفي روما سيشارك الرئيس ساركيسيان في المؤتمر الدولي سايبرتك، ويعتبر المؤتمر أحد المنصات الدولية الرائدة في العالم المخصصة للأمن السيبراني، والمؤتمر أفضل مكان للتعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتحديات الجديدة في عالم الأمن السيبراني والطرق الممكنة للتغلب عليها. ومن بين الضيوف المشاركة في فعاليات سايبرتك الشخصيات الرائدة في العالم التي تمثل نظام الدولة والأمن والدفاع والصحة والتأمين. وفي روما سيلتقي رئيس ساركيسيان أيضا مع قادة عدد من الشركات الإيطالية الكبرى لتشجيعهم على زيارة أرمينيا والتعرف على فرص التعاون في مجال الاستثمار. وسيقوم أيضا بمواصلة المناقشات مع البعض بهدف تحويل الاتفاقات إلى خطوات عملية. أبلغت وزارة الخارجية الأرمينية أنه عقد في نيويورك اجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان زهرة بناتاغانيان وإلمار محمد ياروف، وذلك بمشاركة رؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمبعوث الشخصي لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ناقش الأطراف مجموعة من المسائل المتعلقة بعملية السلام في ناغورنو كاراباخ وقيموا الوضع الحالي. شدد الجانب الأرمني على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار والحد من التوتر من خلال إدخال وتعزيز الآليات المناسبة، وتم تأكيد أيضا على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لبناء جو من الثقة بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقات المتفق عليها سابقا. أما فيما يتعلق بمواطني جمهورية أرمينيا المحتجزين في أراضي أذربيجان، أكد الجانب الأرمني على ضرورة ضمان عودتهم إلى الوطن. من وجهة نظر تعزيز العملية السلمية، أولى الوزير مناتاغانيان أهمية لضمان تناسق الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في عملية التسوية، وأكد من جديد موقف أرمينيا المبدئي ونهجها في هذه العملية. حدد الأطراف خطوات إضافية في هذا الاتجاه بما في ذلك زيارة الرؤساء المشاركين للمنطقة وعقد اجتماع دوري لوزراء الخارجية في المستقبل القريب. خلال مؤتمر صحفي عقد في 24 من أيلول سبتمبر، أعلن رئيس دائرة الإعلام في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا سامفيل أسادريان أنه تم إعلان وضع عسكري مشروط في جمهورية أرمينيا. وقال أسادريان: بحسب الخطة التي تم إعدادها من قبل القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا في عام 2019، تم إطلاق تدريبات عسكرية واسعة النطاق بعنوان نشر القوات المسلحة ومواجهة عدوان العدو. وتشارك في التدريبات أيضا هيئات الحكم الذاتي المحلية والحكومية. تم تجهيز هيئات القيادة والسيطرة في القوات المسلحة إلى درجة كاملة من الاستعداد القتالي. أهداف التدريبات هي الاختبار العملي لخطط نشر القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا وتدريب القوات والموارد المعنية ودراسة وضبط قدرات هيئات التعبئة ومواردها وتنسيق عمليات المقر. تستمر التدريبات حتى 5 من تشرين الأول أكتوبر. ستقوم اتفاقية تعاون موقعة بين الأرشيف الوطني لأرمينيا ومؤسسة الشواء التذكارية بتعزيز تبادل المعلومات وأرشيف الوثائق ذات الاهتمام المشترك في دراسات الإبادة الجماعية الأرمينية ووثائق الأرشيف. وبحسب أرمين بريس، تم توقيع اتفاقية التعاون في 24 من أيلول سبتمبر في سفارة فرنسا من قبل مديرة الأرشيف الوطني أماتوني فيرابيان ومدير مؤسسة الشواء التذكارية جاك فريش، كما حضر التوقيع سفير فرنسا لدى جمهورية أرمينيا جوناثان لاكوت. وأشارت فيرابيان إلى أنها ناقشت بالفعل الخطة المزمع تنفيذها مع جاك فريش في المستقبل القريب، وقالت: يوجد العديد من الوثائق في أرشيفنا وخصوصا الكثير من المواد المتعلقة بالإبادة الجماعية الأرمينية. لدينا وثائق تتعلق بالإبادة الجماعية الأشورية واليزيدية والتي سيتم إدراجها أيضا في عملنا المشترك. تم توقيع الاتفاقية التي تتكون من 5 مواد لمدة 5 سنوات، ولكن يمكن تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة الطرفين. أفادت وزارة العدل في جمهورية أرمينيا أنه استضافت يريفان فعالية مؤتمر مكافحة الفساد 2019، وشارك في المؤتمر نائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا ديكران أفينيان ووزير العدل في جمهورية أرمينيا روستام باتاسيان، بالإضافة إلى حوالي 120 ممثلة من الولايات المتحدة وروسيا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكازاخستان وجورجيا. ومتطرقا إلى مشروع استراتيجية مكافحة الفساد التي قدمتها الحكومة للمناقشة، أشار الوزير باتاسيان إلى إنشاء نظام مؤسسي لمكافحة الفساد، مشددا على أن الحكومة لديها إرادة سياسية كافية للقيام بذلك. وكعنصر هام في هذا النظام، أكد وزير العدل على إنشاء لجنة منع الفساد في تشرين الأول أكتوبر وعملها الفعال، وإنشاء وكالة لإنفاذ القانون لمكافحة الفساد في النظام المؤسسي، وتكليف هيئة متخصصة في مكافحة الفساد بالتحقيق في جرائم الفساد. ناشد الوزير ممثلي قطاع الأعمال قائلا إن الحكومة التزمت باتخاذ جميع التدابير الفعالة لمكافحة الفساد، وأضاف إن الكفاح الفعال ضد الفساد بما في ذلك توفير الأدوات المناسبة لوكالات إنفاذ القانون سوف يساهم في تطوير الأعمال في أرمينيا وتحسين بيئة الاستثمار. أصبح عضو منتخب أرمينيا لرفع الأثقال هاغوب مغرديتشيان بطل العالمي في رفع الأثقال. خلال بطولة العالم لرفع الأثقال التي تجرى في تايلاند، رفع مغرديتشيان 167 كيلوغراما و208 كيلوغراما و375 كيلوغراما، ورفع الأرمني دافيد هوفان نيسيان 160 كيلوغراما و195 كيلوغراما و355 كيلوغراما، واحتل المركز الثاني عشر. نشر مصمم الأزياء اللبناني من أصل أرمني الشهير كريكور جابوتيان صورة لزوجة ملك الأردن عبد الله الثاني الملكة رانيا وهي ترتدي ملابس من تصميمه. وكتب المصمم في صفحته على الفيسبوك: أفراد العائلة المالكة مختلفون إلى حد كبير عن النجوم ولهم سحرهم الخاص. ولد كريكور جابوتيان في عام 1986 في بيروت، درس في جامعة إسموت بيروت المرموقة، ثم عمل لدى المصمم الشهير إلي ساو. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية براين هوك إن واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب. وأضاف هوك على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تقدر الخسائر الإيرانية من العقوبات النفطية بنحو 50 مليار دولار. وقال في تصريحاته إن الحرس الثوري الإيراني قدم للحوثيين مئات ملايين الدولارات وترسانة من الأسلحة المتطورة، وأشار إلى أنه في واشنطن واثقون من مسؤولية إيران عن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية، وتابع لابد من الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية. وزعم هوك أن إيران تواصل أنشطتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأكد على أن ترامب تعهد بالعمل مع الحلفاء لمواجهة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط. أبلغت وكالة سبوتنيك أنه أطلق صاروخان باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. وجاء في بيان سلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. بحسب روسيا اليوم، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نمواً من أجل دعم الجهود في مكافحة الآثار الضارة للتغيير المناخي. وقال أمير قطر في افتتاح القمة الدولية للتغيير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن بلاده تستعد لإجراء دورة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ضمن مباريات نظيفة وصديقة للبيئة، إذ تستعد لاستخدام واسع للطاقة الشمسية وتجنب التلوث البيئي والابتعاد عن انبعاثات غاز الكربون. وأضاف: قطر ملتزمة بتنظيم بطولة صديقة للبيئة، أول بطولة محايدة للكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. بحسب سكاي نيوز عربية، اتفق الرئيس اللبناني ميشيل عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين والالتزام بتوطيد العلاقات اللبنانية الفرنسية. وأكد عون أن لبنان ماض في الإصلاحات البنيوية لاعتبارات وطنية غير مرتبطة بأي اتفاق آخر، فيما جدد ماكرون التزام بلاده بدعم لبنان في المجالات كافة، واعدا بتلبية دعوة عون لزيارة لبنان خلال عام 2020 بمناسبة الاحتفال بمئوية لبنان الكبير. وجاءت تصريحات الرئيسين خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك في الجناح الفرنسي في الأمم المتحدة بحضور وزيري خارجية البلدين. بحسب الجزيرة، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية بمنافسه رئيس الأركان السابق بيني غانتس في محاولة لتشكيل ائتلاف حكومي. وقالت مصادر إن المفاوضات تتركز على من يقود الحكومة أولاً في اتفاق على تناوب زعامتها. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي، من المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء طاقم التفاوض الممثلان للحزبين لمواصلة المساعي لتشكيل ائتلاف حكومي، وذلك قبل اجتماع محتمل آخر الأربعاء. وذكرت الهيئة أن النقاط التي ما زالت مسار خلاف تتمحور حول من سيتولى أولاً رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب إلى الآخر بعد عامين. وبعد اللقاء، اتصل نتنياهو برؤساء أحزاب اليمين الداعمة له وأكد أنه ما زال ملتزماً بتعهداته لهم. كما أكد غانتس لأعضاء كتلته أنه لا نية لديه للتخلي عن قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور. وبهذا سيداتي وسادتي، تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.